أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين. كان حديثنا في تفسير سورة الفلق، وبقي في تفسير هذه السورة أمور. الأمر الأول، نقلنا قولا لبعض علماء اللغة يفرق بين عاذ ولات، ولم ننقل عبارته. القائل هو ابن فارس، توفي 395 في مقاييس اللغة. قال: يقال لاذ به يلوذ لوذا، ولاذ لياذا، أي عاذ به من خوف أو طمع. إذن اللوذ ما كان من خوف أو طمع، وأما العوذ فهو ما كان من خوف خاصة. هكذا يظهر من العبارة. ولواذا لواذا، قال تعالى: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. وكان المنافقون إذا أراد الواحد منهم مفارقة مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله لاذ بغيره متسترا ثم نهض، يعني حتى لا يراه رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا ظن المنافقين. على أي حال، إذن الفرق عنده حسب ما يظهر من كلام مقاييس اللغة أن الفرق بين لاذ وعاذ هو أن لاذ هي نفس عاذ، إلا أنها في الخوف والطمع، وأما عاذ فخاصة بالخوف. وأما الفرق بحسب ما استظهرناه بين عاذ ولاد فمن وجوه: الأول أن عاذ لا تقال لغير العاقل، وأما لاذ فتصح حتى بغير العاقل. تقول لاذ بالجدار، لاذ بالجبل، يا سارية الجبل أمره أن يلوذ بالجبل. وأما عاذ فلا تكون إلا بالعاقل، لا يعاذ إلا بالعاقل، ولكن يلاذ بالعاقل ويلاذ بغير العاقل. هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني أن اللواذ أو اللواذ يصح وإن لم يعلم الملوذ به، كما في المثال الذي ذكرناه بالأمس، الصبي الذي يلوذ بأبيه خشية شر قط أو صبي مثله. فاللواذ يكون مع علم الملوذ به ومع جهله، وأما عاذ فلا تكون إلا مع العلم. والفرق الثالث أن لاذ لا يكون فيها معنى الطلب، وأما عاذ فيكون فيها معنى الطلب، طلب الحماية، طلب المنع. وأما اللواذ فليس فيها معنى الطلب. لعل هذه الوجوه في جوهرها ترجع إلى معنى واحد، إلى فارق واحد، ولكن لا بد من ذكرها بهذا الترتيب لكي يتميز الفرق بين عاذ ولاذ. على أي حال، هذا هو الأمر الأول الذي وددنا أن ننبه عليه. الأمر الثاني، هذه السورة وسورة الناس تسمى بالمعوذتين. ما سبب نزول المعوذتين؟ قيل إن سبب نزول المعوذتين هو أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد سحر والعياذ بالله، وقالوا إن رجلا يهوديا أو امرأة يهودية سحرته، فنزلت المعوذتان رقية له من السحر. كذا قيل في صحيح البخاري عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن ولا يأتيهن. قال سفيان، يعني ليس سحر وحسب، لاحظ كلمة سفيان، قال سفيان وهذا يعني أن يسحر الرجل حتى يرى أنه يفعل كذا وما يفعل أشد ما يكون من السحر. يعني رسول الله صلى الله عليه وآله لم يسحر بأي سحر، سحر بأشد السحر. ماذا تقولون؟ دمر. إنا لله وإنا إليه راجعون. الشيخ الطوسي رحمه الله من علماء الشيعة، توفي سنة 460، قال في كتاب تفسير التبيان: ولا يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وآله سحر، لا يجوز، ولا يجوز، يعني عقولنا لا تقبل، ديننا لا يقبل، القرآن لا يرضى، ولا يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وآله سحر على ما رواه القصاص الجهال، لأن من يوصف بأنه مسحور فقد خبل عقله، وقد أنكر الله تعالى ذلك في قوله: وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. القرآن يعيب عليهم، لو كان يسحر. ثم بعد ذلك ذكر الشيخ الطوسي رحمه الله تخريجا لروايات سحر رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني تعرضه للسحر. قال: ولكن قد يجوز، قد تفيد التقليل، يعني يريد أن يقول بضرب من التكلف والتجشم، المسألة ليست على طبيعتها. إذا كانت الروايات في غاية القوة مضطرون أن نتكلف التوجيه، ولكن قد يجوز أن يكون بعض اليهود اجتهد في ذلك، يعني سعى أن يسحره صلى الله عليه وآله فلم يقدر عليه، فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وآله على ما فعله حتى استخرج ما فعلوه من التمويه، وكان دلالة على صدقه ومعجزة له. نفس استخراج هذه، يعني في بعض الروايات أن امرأتين من اليهود عملتا السحر و لما نزلت المعوذتان أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى مكان قد وضعت فيه المرأتان ما صنعتا من العقد، وكان عدد العقد 11 عقدة بعدد آيات المعوذتين. الشيخ الطبرسي رحمه الله من علمائنا، توفي سنة 548 في مجمع البيان، يقول: فأما ما روي من الأخبار أن النبي صلى الله عليه وآله سحر فكان يرى أنه فعل ما لم يفعله وأنه لم يفعل ما فعله، فأخبار مفتعلة لا يلتفت إليها. وقد قال الله سبحانه وتعالى حكاية عن الكفار، يعني مقولة الكفار: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، يشير إلى الآية الشريفة، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. فلو كان للسحر عمل فيه لكان الكفار صادقين في قولهم، لكان الكفار صادقين في مقالهم، حاشا النبي صلى الله عليه وآله من كل صفة نقص تنفر عن قبول قوله، فإنه حجة الله على خليقته وصفوته على بريته، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. هذا تعريض بمن؟ الشيخ الطبرسي رحمه الله ذكر أن العقل والنقل يتفقان على بطلان رواية أن النبي صلى الله عليه وآله قد سحر. أما العقل فما تقريره؟ قال: لو أنه سحر لكان موصوما بعيب تنفر منه الطباع. الناس تنفر من قبول رجل مسحور، والأنبياء طرا منزهون من كل عيب تنفر منه الطباع، لأن وجود العيب الذي تنفر منه الطباع موجب لانتقاض الغرض من البعثة. لأي شيء يبعث الأنبياء؟ لهداية الناس. هداية الناس تحتاج إلى إقبال الناس عليهم أم لا تحتاج؟ تحتاج إلى إقبال الناس عليهم. لو أن النبي كان مبتلا بمرض معدن، مثلا في زماننا هذا الإيدز أو الكوليرا أو مثلا الإنفلونزا الطيور أو الكورونا، هذه الأمراض المعدية، هل يمكن أن يتصدى النبي لهداية الناس وهو مبتلا بمثل هذا المرض؟ لا يمكن. إذن الغرض من بعثته يبطل إذا كان مريضا بمرض تنفر منه الطباع، والجنون من الأمراض التي تنفر منها الطباع. من من الناس يأمن على نفسه أن يجلس مع مجنون؟ لا يوجد أحد من الناس يأمن على نفسه ذلك. إذن هذا مما يأباه العقل. وأما النقل فالآيات الشريفة. الأمر الثالث: المعوذتان هل هما سورتان من القرآن أم ليستا من القرآن؟ أهل الإسلام كافة على أنهما من القرآن، إلا ما نقل عن ابن مسعود في روايات القوم بطرق صحيحة، وأيضا روي من طرقنا أن ابن مسعود أيضا كان ينكر ذلك، وكان يقول إنهما رقيتان نزلتا لرسول الله صلى الله عليه وآله يرقي بهما. الرقية أو العوذة عمل لدفع الشرور، هذه الروايات التي من طرقنا تعرضت لمقالة ابن مسعود فيها تغليظ من المعصومين عليهم السلام على ابن مسعود، حتى إن في بعض الروايات كذب ابن مسعود، ولعله بلغة أهل الحجاز فإن كذب عندهم بمعنى أخطأ. على أي حال، هذه هي المسألة الثالثة. المسألة الرابعة، قلنا إنهم اختلفوا في معنى النفاثات في العقد، هل المراد النساء النفاثات أو الأنفس؟ على الخلاف، الأنفس أو النساء النفاثات في عقد السحر خاصة، هذا قول، أم القول الثاني، أم النفاثات في العقد هن كل نفس تنفث في الأمور المستحكمة، سواء كانت عقد سحر أم كانت عقد إيمان مثل عرى الإيمان اليقين. قلنا هذا قولان في المسألة، ولعلك تقول إن كلمة نفث النفاثات، إن كلمة النافث قرينة على أن المقصود بالعقد عقد السحر خاصة، لأن النفث ظاهر في النفث الحسي، وأما النفث في عرى الإيمان بمعنى التشكيك فيه أو التشكيك فيها فهذا نفث معنوي، ظاهر النفث في كونه نفثا ماديا قرينة على أن المقصود بالعقد عقد السحر خاصة. لعلك تقول هذا، والجواب إن مقتضى الظهور لكلمة نفث هو هذا النفث الحسي، ولكن مقتضى، وعليكم السلام، إطلاق العقد هو شمول العقد لعقد السحر ولغيرها من العقد، شمولها للعقد الحسية والعقد المعنوية. إذن يحصل تعارض بين مقتضى ظهور النفاثات في النفث الحسي ومقتضى إطلاق العقد لما يعم الحسية والمعنوية. إن قلت لكن ظهور النفاثات في النفث الحسي مستند إلى الوضع، وأما ظهور العقد في الأعم من الحسي العقد الحسية والوضعية مستند إلى الإطلاق، وإذا تعارض الدال الوضعي والدال الإطلاقي فالدال الوضعي مقدم. إذن ينبغي أن نقدم دلالة النفاثات على دلالة إطلاق العقد، فنحمل النفث إذن على نفث الساحر، النفث النساء أو الأنفس في عقد السحر. هذا إن قلت هذا صحيح لو لم تكن كلمة العقد قرينة على المراد بالنفاثات، حينها يحصل التصادم بين ظهورين، أحد الظهورين وضعي والآخر إطلاقي، فيقدم الظهور الوضعي على الإطلاق. ولكن إذا كانت كلمة العقد قرينة فظهور القرينة مقدم على ظهور ذيها، وإن كان ظهور القرينة إطلاقيا وظهور ذي القرينة وضعيا. إذن يشكل الأمر حينئذ، ولا يمكن البت بأن المقصود بالعقد التي أريدت في الآية عقد السحر خاصة أم كل عقدة معنوية كانت أم حسية، لكن الشأن في تشخيص ما هو القرينة وما هو ذو القرينة. هل النفاثات قرينة على المراد بالعقد، أم العقد قرينة على المراد بالنفاثات؟ وحينئذ تصبح الآية مجملة بالنسبة إلينا، لا يمكننا أن نجزم بشيء. هذان احتمالان واردان. الأمر الخامس، هل الشر من الخلق أم من الخالق؟ من شر ما خلق. مقتضى الآية الشريفة هو إسناد الشر إلى الخلق، من شر ما خلق. الشر أضيف إلى ما، اسم الموصول يعود إلى المخلوق، فإذا الشر في الآية أضيف إلى المخلوق لا إلى الخالق. هل الشر من المخلوق أم من الخالق؟ هذا السؤال في نفسه لا ينبغي يعني أن نعبر بهذا التعبير. مقتضى الأدب القرآني، يعني الأدب الذي نبه عليه القرآن الكريم، مقتضى ذلك أن لا نسند الشر إلى الله سبحانه. ما من شيء يقع في الكون لا حول، لا يوجد تحويل في الكون، سواء كان هذا التحويل خيرا أم شرا، لا يوجد حول في الكون إلا من الله سبحانه. ولكن ليس من الأدب إسناد الشر إلى الله. لاحظوا ذلك في الآيات الشريفة التي نقرأها. تأملوا في هذه النكتة التي بيناها، أن الشر لا ينسب إلى الله سبحانه. قال تعالى: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. هذا حال المنافقين، يظهرون التأدب مع الله سبحانه بإساءة الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله. قل كل من عند الله، إذا ما من حول في هذا الكون إلا من الله سبحانه، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. السيئة لا تنسب إلى الله سبحانه، مع أن الآية التي سبقتها تقول قل كل من عند الله، ولكن هذا بلحاظ حقيقة الحال، وأما هذه فليست ناظرة إلى حقيقة الحال، ناظرة إلى أدب التعامل مع الله سبحانه إن صحت كلمة التعامل. قال تعالى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة. لم تسند الشر إلى الله، نبلوكم. قال سبحانه فإذا مس الإنسان ضر دعانا، ثم إذا خولناه، إذا مس، لم يقل إذا مسسناه بضر، مع أن الضر من الله سبحانه. فإذا مس الإنسان ضر دعانا، ثم إذا خولناه نعمة منا، ليس فقط خولنا، توكيد، قال إنما أوتيته على علم. وقال سبحانه ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. إذن الشر علم من أين؟ نحن لا، يعني ما هو مصدر التغير الذي لا يكون محبوبا للإنسان؟ ما هو مصدره؟ وقال سبحانه وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. وإذا مسه الشر، لم يقل وإذا مسسناه بشر. فمقتضى الأدب مع الله أن لا ينسب إليه الشر. قال سبحانه وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. وقال سبحانه ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. إذن من أين يأتيه الشر إن لم يكن، فلماذا يدعو بالشر؟ ولكن ليس من الأدب إسناد الشر إلى الله سبحانه. هذا ما يرتبط بتفسير سورة الفلق.